أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه. كان الكلام في حرمة التصوير، وقد بين الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أربعة أقوال في المسألة، واختار القول الثاني وهو حرمة التجسيم والنقش لخصوص صور ذوات الأرواح دون غيرها. فكان الكلام بالنسبة إلى الأقوال الأربعة بالنسبة إلى حرمة الإيجاد، حرمة إيجاد الصور. ثم يقع الكلام في حرمة اقتناء الصور الموجودة، وفرق كبير بين الإحداث وبين اقتناء المحدث، وفرق كبير بين الإيجاد وبين بيع وشراء الموجود. فهل يحرم الاحتفاظ بالمجسمات والنقوش؟ وهل يحرم النظر إلى المجسمات والنقوش كما يحرم النظر إلى بعض ما ورد فيها ذلك الشطرنج التي ورد فيها أن الناظر إليها كالناظر إلى فرج أمه؟ أي هل حكم الصور والمجسمات حكم الشطرنج والنارد وسائر أنواع القمار، فكما لا يجوز إيجادها كذلك لا يجوز اقتناؤها؟ يقع البحث في مقامين: المقام الأول بيان الأقوال في المسألة، المقام الثاني بيان أدلة المسألة. ثم يقع الكلام في المقام الثالث هذا الدرس القادم، وهو مناقشة أدلة المسألة. الشيخ الأنصاري رحمه الله في المقام الأول يذكر قولين: القول الأول للمتأخرين، كصاحب مجمع الفائدة والبرهان المقدس الأردبيلي، والمحقق الثاني صاحب جامع المقاصد الشيخ علي بن عبد العالي الكركي والعلامة الحلي، وهو القول بالجواز. فقالوا: لا يوجد دليل من الآيات والروايات والفتاوى يدل على حرمة الاقتناء، فإن الروايات قالت من مثل مثالا، يعني من أوجد تمثالا، ولا يصدق على من اقتنى تمثالا أنه مثل مثالا، ولا يصدق على من اشترى أو باع أو نظر إلى تمثال أنه مثل مثالا. فالروايات الناهية إنما هي ناظرة إلى حرمة الإيجاد لا إلى حرمة اقتناء الموجود، فلا يوجد دليل على تحريم الاقتناء. فقالوا بالتفصيل بين حرمة الإيجاد والتجسيم من جهة، وحلية الاقتناء والبيع والشراء والنظر من جهة أخرى. القول الثاني ظاهر كلمات القدماء كالشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية وابن إدريس الحلي في ظاهر السرائر، إذ عبارتهم ظاهرها الشمول للإيجاد واقتناء الموجود. هذا تمام الكلام في المقام الأول، الأقوال في المسألة. المقام الثاني الاستدلال على الحرمة. ذكر الشيخ الأنصاري 9 وجوه على التحريم. الوجه الأول التمسك بأن الظاهرة من تحريم عمل الشيء مبغوضية أمرين، مبغوضية إيجاده أولا وإبقائه ثانيا. فالدليل الذي يحرم عمل الشيء يلحظ إيجاد الشيء أولا واستدامة الشيء ثانيا، فلا معنى للتفريق بين الإيجاد وبين اقتناء الموجود. فإذا حرم الشيء يعني صار الشيء مبغوضا، وإذا صار مبغوض كما أن إيجاده مبغوض كذلك بقاؤه بالاقتناء والاحتفاظ والبيع والشراء أيضا مبغوضون. هذا الوجه الأول. والوجوه الثمانية الباقية 8 روايات نقرأها تباعا. إذن الشيخ الأنصاري يذكر 9 وجوه، الوجه الأول استظهاري، والوجوه 9 الأخرى هي 8 الباقية روايات شريفة. هذا خلاصة الدرس اليوم، أولا عرض لقولين ثم عرض إلى 9 وجوه يستدل بها، ثم يقع الكلام في مناقشة هذه الوجوه 9 يأتي عليها الكلام إن شاء الله. خلص الدرس بعد ما يحتاج ندرس، نقرأ الدرس. بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصوار وعدمه، يعني وعدم جواز اقتناء ما حرم عمله من الصوار. فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي، والحاكي هو صاحب مفتاح الكرامة، أن المستفاد من الأخبار الصحيحة أولا وأقوال الأصحاب ثانيا. المستفاد ماذا؟ عدم حرمة إبقاء الصوار، يعني المستفاد حرمة الإيجاد دون حرمة الإبقاء. لماذا يستفاد؟ لأن الروايات تقول من مثل مثالا، يعني من أوجد تمثالا، فهي تصدق على الإيجاد ولا تصدق على الإبقاء. من مثل مثالا يعني أبقى مثالا تمثالا. انتهى. وقرره الحاكي وهو صاحب مفتاح الكرامة، أقره على هذه الاستفادة، يعني عدم استفادة عدم حرمة إبقاء الصور. الحاكي هو السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 49، حكى عن مجمع الفائدة والبرهان في باب لباس المصلي، والموجود في مفتاح الكرامة هذا النص، ويفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم إبقاء الصورة هذا النص من دون نسبة ذلك إلى الأصحاب، يعني هذا ناظر إلى الروايات فقط. يراجع مجمع الفائدة والبرهان للمقدس الأردبيل الجزء الثاني صفحة 93. هذا القائل الأول بجواز الاقتناء، مقدس الأردبيل. الثاني، وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة، يعني على حرمة إبقاء الصور، المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال الكركي في جامع المقاصد في شرح القواعد، مفرعا المحقق الثاني على ذلك، يعني على عدم الحرمة، ما دام ليس بحرام فرع على ذلك جواز بيع الصور المعمولة وعدم لحوقها، عدم لحوق بيع الصور المعمولة بآلات اللهو والقمار وأواني النقدين، يعني التي لا يجوز بيعها. وصرح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها بخلاف بعض الأدوات كالشطرنج وغيرها، فقد ورد أنه لا يصح النظر إليها. هذا تمام الكلام في القول الأول الجواز، القول الثاني الحرمة. لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها وشرائها. القول الأول، القائل الأول، ففي المقنعة للمفيد بعد أن ذكر فيما يحرم الاكتساب به الخمر وصناعتها وبيعها قال وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة، هذا ناظر إلى العمل، والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام، إذن هذا حرام ناظر إلى الإيجاد، قال وبيعه وابتياعه حرام، يعني بيع وشراء هذا ناظر إلى الاقتناء، بيع وشراء انتهى. قائل الثاني الشيخ الطوسي، وفي النهاية قال وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز، هذا لعب عندهم، الصبيان يلعبون بالجوز، يقامرون كانوا بالجوز، لأن هذا الجوز تعد في ذلك الزمان من أدوات القمار، والتجارة فيها والتصرف فيها والتكسب بها محظور ممنوع حرام. القائل الثالث ونحوها، نحو هذه العبارة ظاهر السرائر بن إدريس الحلي. هذا تمام الكلام في المقام الأول، الأقوال في المسألة قولا، قول بحرمة الاقتناء ظاهر كلمات القدماء، وقول بعدم حرمة الاقتناء ظاهر كلام المتأخرين. المقام الثاني الاستدلال على التحريم بتسعة وجوه، ويمكن أن يستدل للحرمة، الوجه الأول حرمة الاقتناء، الوجه الأول مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشيء، ما هو الظاهر؟ مبغوضية وجود المعمول ابتداء واستدامة، يعني ابتداء واستمرارا، حدوثا وبقاء. الدليل الثاني، الوجه الثاني، يستدل بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله عليه السلام لا بأس بما لم يكن حيوانان، جيد، هذه الرواية يتم الاستدلال بها لكن بناء على استظهار معين، ما هو الاستظهار؟ أن السؤال عن ما يعم به البلوى. الآن لو سأل سائل قال مثلا الخمر حرام والعصير حلال، فإن المتعارف هو ماذا؟ شرب الخمر وشرب عصير، وليس إيجاد الخمر وإيجاد العصير، مع أن هذا الاستظهار في مقامنا أولى. لماذا أولى؟ لأن كل واحد يقدر يعصر الخمر ويعصر العصير، لكن مو كل واحد يقدر يصنع المجسمات وينقش الصور. فالسؤال في الرواية ليس ناظرا إلى إيجاد الصور والمجسمات، أي إيجاد التصوير، بل السؤال ناظر إلى ماذا؟ إلى الاقتناء. لاحظ الرواية، هذه الرواية قرأناها وهي موجودة صفحة 185 حينما قال فقر الثانية: وأظهر من الكل صحيحة ابن مسلم، سألت أبا عبد الله عليه السلام، هذا يسأل عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، هنا سأل عن تماثيل يعني عن صناعة تماثيل الشجر والشمس والقمر لو عن اقتنائها، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. فهذا الاستدلال بها على حرمة الاقتناء بناء على أن السؤال عن المتعارف، المتعارف هو الاقتناء وليس الإيجاد. الإمام يقول لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، يعني يجوز إلا إذا كان من ذوات الأرواح فلا يجوز، إذن يتم الاستدلال. ويمكن أن يستدل الحرمة بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله عليه السلام لا بأس ما لم يكن حيوانا، بناء على أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها بالتماثيل العام البلوى، وهو الاقتناء وليس الإيجاد. وأما نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقاش الرسام، ألا ترى أنه لو سئل عن الخام فأجاب بالحرمة، أو سئل عن العصير فأجاب بالإباحة، انصرف الذهن إلى شربهما دون صنعهما، لأن الشرب هو المتعارف، بل ما نحن فيه وهو التصوير أولى بالانصراف. ما هو وجه الأولوية؟ يبين لأن صنعة العصير والخمر يقع من كل أحد، يعني يمكن لكل أحد، بخلاف صنعة التماثيل فلا يقع من كل أحد بل من أفراد خاصة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث: وبما تقدم من الحصر في قوله عليه السلام في رواية تحف العقول، في رواية تحف العقول يتمسك بمقطعين. المقطع الأول يقول الله عز وجل حرم الصناعة التي يأتي منها الفساد، فإذا حرم التجسيم والنقش يعني يأتي من التجسيم والنقش الفساد محضاً، هذا أولا. المقطع الثاني يقول الذي فيه الفساد محضاً لا يوجد فيه أي وجه من وجوه الصلاح، فإذا صار التجسيم فيه الفساد محضاً يعني لا يوجد فيه أي وجه من وجوه الصلاح، ومن هذه الوجوه الاقتناء، فبالتالي يحرم الاقتناء. فرواية تحف العقول تحرم الاثنين معا، الإيجاد والاقتناء معا. لاحظ الرواية. دليل ثالث: وبما تقدم من الحصر، حصر الصناعات المحرمة، في قوله عليه السلام في رواية تحف العقول إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضان، هذا المقطع الأول. المقطع الثاني، هذا المقطع الأول ولا يكون منه وفيه شيء من وجوه الصلاح. المقطع الثاني إلى قوله عليه السلام يحرم جميع التقلب فيه، فإذا حرم الاقتناء واحد من وجوه التقلب فيه، فإن ظاهره ظاهر خبر تحب العقول أن كل ما يحرم صنعته ومنها التصاوير يجيء منها الفساد محضان، فيحرم جميع التقلب فيه في التصاوير بمقتضى ما ذكر في الرواية بعد هذه الفقرة. أي فقرة يحرم جميع التقلب فيه؟ هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع: وبالنبوي لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته. الرواية موجودة في الوسائل. قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته. هذا سيأتي الكلام في المناقشة، سنتطرق إلى فقرة ولا قبرا إلا سويته. جيد، إشكال: هذه الرواية لا تدل على التحريم. ماذا لا تدل على التحريم؟ سؤال: قتل الكلب هل هو واجب؟ ليس بواجب. الرواية تقول: ولا كلبا إلا قتلته. قتل الكلب راجح وليس بواجب، فيصير بقرينة السياق، بما أن قتل الكلب راجح وليس بواجب، يصير بعد محو الصورة راجح وليس بواجب. الرواية هكذا: لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته. فبقرينة السياق قد يستفاد الكراهة وليس الحرمة، يعني يستفاد الرجحان لدفع هذا المحذور، محذور الرجحان. نقول: ليس المراد بالكلب مطلق الكلب، بل المراد بالكلب خصوص كلب الهراش. الكلب الهراش الكلب المؤذي، يجب قتل الكلب المؤذي أو لا؟ نعم. قلب الآن بيعض السيد، بيأكل السيد، يجب قتله. فإذا صار قتل الكلب واجب، يصير محو الصورة أيضا واجب بقرينة السياق. واضح أو لا؟ إذن هذا هو السر في قوله بناء على أن المراد بالكلب كلب الهراش. يعني إذا حملنا الكلب على كلب الهراش يصير قتل الكلب واجب، إذا صار قتل الكلب واجب يصير محو الصور واجب بقرينة السياق. لاحظ العبارة: وبالنبوي لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته، بناء على إرادة الكلب الهراش المؤذي الذي يحرم اقتناؤه، لا مطلق الكلب. اللي يحرم اقتناء الكلب المؤذي، تشتري لك كلب يؤذي الناس هذا حرام، أما تشتري كلب حراسة أمين هذا ليس بحرام. جيد، هذا تمام الكلام في الدليل رقم 3-4، هذا رقم 4. دليل 5: وما عن قرب الإسناد بسنده، بسند قرب الإسناد وهو الحميري، عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر الكاظم قال: سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال: لا، ما يصلح تلعب بها، يعني التقلب فيها ممنوع كاللعب والاقتناء. جيد، هذا الدليل رقم كام؟ 5. دليل 6: وبما ورد في إنكار أن المعمول لسليمان هي تماثيل الرجال والنساء، فإن الإنكار، يا أخي الآية الكريمة ماذا تقول؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان، لم تقل الآية يعملون له ما يشاء من عمل المحاريب وعمل التماثيل وعمل الجفان. فالآية الكريمة ليست ناظرة إلى إيجاد التماثيل، الآية الكريمة ناظرة إلى اقتناء التماثيل. فارق بين أصل عمل التماثيل وبين الاحتفاظ بالتماثيل. يعملون لسليمان ما يشاء من تماثيل، يعني يقتنون له ما يشاء من عمل التماثيل، لأنهم يعملون ويوجدون التماثيل. وبما ورد في إنكار أن المعمولة لسليمان، إذن لاحظ معي هذا الدليل السادس. وبما ورد في إنكار أن المعمول لسليمان على نبينا وآله وعليه السلام هي تماثيل الرجال والنساء، فإن الإنكار إنما يرجع إلى مشيئة سليمان للمعمول وليس إيجاد سليمان للمعمول. مشيئة سليمان يعني إرادة سليمان للمعمول، يعني للتمثال المعمول، كما هو ظاهر الآية: يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان، دون أصل العمل، أصل إيجاد التماثيل. فتدل على كون مشيئة وجود التمثال، يعني إرادة وجود التمثال، من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوة. دليل السابع: التمسك بمفهوم صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت، بشرط إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك، أن ترك ما سوى الرؤوس. إذن الإشكال في الرؤوس، أما ما عدا الرؤوس تخلي يد أو رجل، لا يوجد أي إشكال فيه. إذن المنطق ماذا يقول؟ لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها. المفهوم: يوجد بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا لم تغير رؤوسها، يعني ما يجوز تقتنيها وتحتفظ بها إذا رؤوسها موجودة. هناك بأس في وجود التماثيل في البيوت. واضح الاستدلال بالمفهوم أو لا؟ المنطق ماذا يقول؟ يقول التماثيل لا يوجد مشكلة أن تبقى بالبيت إذا قطعت رأسها. مجسم تقطع رأسه، لا مانع من وجوده في البيت، لا يوجد بأس. خب إذا لم تقطع رأسه، وجوده في البيت فيه بأس. واضح ولا؟ وبمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك، ما سوى الرؤوس. المفهوم: يوجد بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا لم تغير رؤوسها، يعني بقيت سالمة. الدليل السابع الثامن، هذا الدليل السابع. الدليل الثامن هو رواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي عليه السلام يكره الصور في البيوت. هنا قد يقال المراد بالكراهة المرجوحية وليس الحرمة. انضم إليها رواية أخرى: الإمام علي ما يكره الحلال، فيصير ما يكره إلا الحرام، فالمراد بيكره يعني يرى أنه حرام. ورواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي عليه السلام يكره الصور في البيوت بضميمة ما ورد في رواية أخرى مروية في باب الربا أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال. الرواية التاسعة والأخيرة: ورواية الحلبي المحكي عن مكارم الأخلاق، عن كتاب مكارم الأخلاق واردة في مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أهديت إلي طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر، فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر. طنفسة يعني ماذا؟ يعني فارش، بساط. إذا ترجع إلى مجمع البحرين للطريحية يقول طنفسا بمعنى فرش، بساط بمعنى البساط، بساط خاص من الحصير يسمونه طنفسة، كانت الشام مشهورة به. بعض العلماء يقول المراد بطنفسة قطيفة، عموما بساط يخلونه على الأرض. أوديت إلي طنفسة من الشام، فراش ممكن أن هذا البساط يصلي عليه يجلس عليه، فيها تماثيل الطائف، فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الطير، كهيئة شجر، تغير من هيئة الطير إلى هيئة ماذا؟ إلى هيئة شجر. هذا تمام الكلام في الأدلة التسعة، هذا يعني خذ هذه الأدلة التسعة وفي الجميع نظر يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.